بيدك احكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب الله. منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تشهد غدا اجتماع صيغة السنة لمناقشة خفض التوتر وإدارة الأزمة بين سوريا وتركيا. 100,000 زوار من داخل العراق وخارجه يحيون عيد الغدير في مرقد الإمام علي عليه السلام بالنجف الأشرف. الجيش السوري يعزز مواقعه في الشريط الحدودي مع تركيا، والمسلحون يستخدمون سيارات الإسعاف لقصف المناطق الآمنة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن صيغة أستانا المزمع يعقدها يوم غد الثلاثاء في طهران ستتناول مسألتي خفض التوتر بمناطق النزاع في سوريا وإدارة الأزمة الأمنية بين دمشق وأنقرة. واعتبر أمير عبد اللهيان عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم عاملا يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار، حيث ستطرح هذه القضية للنقاش في الاجتماع المرتقب للدول الضامنة. وأشار أمير عبد اللهيان إلى الظروف الحساسة المرتبطة باحتمالات التصعيد العسكري التركي شمال سوريا، لافتا إلى الجهود السياسية التي بذلها الجانب الإيراني لإزالة القلق التركي بهذه المنطقة. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن روسيا وإيران تتمتعان بإمكانيات هائلة لتحقيق تعاون ثنائي لمواجهة الحظر المفروض على البلدين. بيسكوف وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني أشار إلى حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران وموسكو التي تجاوزت 4 مليارات دولار، ولفت إلى سعي البلدين للاستغناء عن التعامل بالعملة الأمريكية في المستقبل مع تحسين الأنظمة المصرفية للجانبين. وأشاد بيسكوف بنجاح إيران في التكيف بشكل جيد مع ظروف الحظر عبر إيجاد البدائل وتطويرها رغم القيود، مضيفا أن روسيا تستطيع القيام بذات الأمر. أحرز فريق الطلاب الوطني الإيراني المركز الأول في أولمبياد علم الأحياء الدولي في دورة 33 والذي يقيم في العاصمة الأرمينية يريفان بفوزه بأربع ميداليات ذهبية. وحظى الفريق الطلابي الإيراني المكون من 4 أعضاء على الميداليات الذهبية في هذه المنافسات التي شارك فيها 65 بلدا. كما تمكن فريق الطلاب الوطني الإيراني من الفوز بميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية في منافسات الأولمبيات العالمية للفيزياء لهذا العام، والذي تم تنظيمها في سويسرا بدورتها 52. أحيا أبناء العاصمة الإيرانية طهران عيد الغدير الأغر بمسيرة احتفالية حاشدة في شارع ولي عصر وسط طهران، والذي يعتبر أطول شارع في منطقة غرب آسيا. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
مبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، هذه المناسبة العظيمة حيث تحييها إيران في كافة أرجائها، وكذلك هنا وفي العاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد في شارع ولي عصر من تقاطع ولي عصر إلى تقاطع شاره باركوي. كما تشاهدون يبدو أنها مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الغدير الأغر يحييها الإيرانيين بأشكالهم. طبعا شاركت العديد من المواكب في هذا البرنامج الغديري، المسيرة الغديرية التي جاءوا إلى هنا المواطنون الإيرانيين لكي يحيوا هذه المدينة. معي الآن أحد المواطنين الإيرانيين خسنا وشيد أزبرنامي أمروز
تحدثنا عن منهج هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. امیر المومنین و علامت المعصومین علیهم السلام.
أبارك لكم عيد الغدير الأغار لكل لكم أنتم أيها المشاهدون. منهاجنا في هذا اليوم كما أنتم تعلمون هو إطعام الناس. إن كثير من الأحاديث والروايات الإسلامية تؤكد على الإطعام، وإن إطعام أحد المؤمنين في يوم الغدير وكأنما هو إطعام لجميع المسلمين. ونحن مشينا على هذا المنهاج وأطعمنا كثيرا من الناس المؤمنين والمسلمين في هذا اليوم، وإن شاء الله سوف تبقى هذه السنة الحسنة وهي الاحتفال بعيد الغدير الأغار في إيران وفي كل البلدان الإسلامية. وهذه المسيرة التي تشاهدونها التي تطال وتستمر لعشرة كيلومترات، وعلى طوال هذا المسير هناك غرف تطعم الناس والمسلمين والمؤمنين في هذا اليوم في هذا العيد الأغار.
جرت حاليا وتجري حاليا هذه المسيرة التي طولها 10 كيلومترات في شارع ولي عصر كما هو الحال في أنحاء إيران الإسلامية.
أحيا 100,000 زوار من داخل العراق وخارجه مناسبة عيد الغدير الأغر في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف. وشهدت المدينة المقدسة احتفالات واسعة، توزعت مظاهر الزينة فيها ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخلفة رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام. كما اكتظى المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج العراق لإحياء هذه المناسبة. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذه المناسبة وأبرز المستجدات الأخرى على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
بسرور وبهجة غمرت الجميع، ومع انتشار أضواء وزهور الزينة ولافتات المباركة للموالين، أحيا ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه عيد الغدير الأغر في مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف وفي العديد من المدن المقدسة الأخرى. وشهدت مدينة النجف في ليلة عيد الغدير الأغر احتفالات واسعة، ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كما اكتظى المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المدن العراقية ومن خارج العراق لإحياء هذه المناسبة العطرة. العتبة العلوية المقدسة والحكومة المحلية في النجف الأشرف استنفرت طاقاتها لتسهيل حركة الزائرين، كما شاركت عشرات المواكب الحسينية في تقديم أنواع الخدمات لهم. وقال عضو مجلس إدارة العتبة سليم الجصاني أن برنامج مهرجان الغدير لهذا العام ينقسم إلى قسمين خدمي وثقافي، وفي شقه الخدمي فتحت مساحات واسعة وكثيرة لاستيعاب الأعداد المليونية من الزائرين. وتابع أما فيما يتعلق بالبرنامج الثقافي فسيستمر لثمانية أيام ويتضمن فعاليات متعددة ومسابقات ومهرجانات، وسيكون هنالك مؤتمر بعنوان مؤتمر الإمام علي عليه السلام والإنسان، وقد استدعى عقولا من داخل العراق وخارجه. وأقام موكب أبناء النجف الأشرف مساء أمس الأحد حفلا بهيجا بحضور عدد من الشعراء والرواديد في حب الإمام علي عليه السلام، كما أقامت هيئة شباب المرتضى حفلا كبيرا وتقديم الخدمات تحت مجسرات ثورة 20 في النجف الأشرف. وعبر المشاركون في إحياء هذه الزيارة العظيمة عن حب وتولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مؤكدين السير على نهجه في نصرة الحق ورفض الظلم والظالمين. كما أقام الاتحاد الإسلامي للإذاعات والتلفزيونات العراقية بالتشارك مع قناة الغدير مهرجانا إعلاميا لاختيار أفضل البرامج التي تبث من القنوات وأعمقها فكرا وأحسنها خطابا. على صعيد ثاني، حذر شيوخ وجهاء محافظة الأنبار من تداعيات مخرجات قمة السعودية كونها تظهر مدى التدخل الخارجي بالشأن العراقي أمام أنظار رئيس الوزراء والعالم أجمع. وقال الشيخ محمد الدليمي أحد شيوخ وجهاء الأنبار: لقد ظهر الكاظمي بموقف المتفرج وكأن العراق يحكمه بايدن الذي يريد الاستحواذ على خيرات البلد ومنع الصين وروسيا. وأوضح الدليمي أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ربط العراق بشبكة كهرباء الخليج يظهر أن أمريكا تقف بالضد من إنشاء محطات توليدية للطاقة الكهربائية في العراق، محذرا من أن مخرجات قمة السعودية رسالة مفاده أن هذا البلد منقوص السيادة ولا زالت أمريكا تلعب دور الوصية على خيراته. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
انتشرت وحدة من الجيش السوري في مناطق عدة بريفي حلب والرقة القريبين من الشريط الحدودي، معززة بذلك نقاط انتشارها لمواجهة الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها. من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات المسلحة تستخدم سيارات إسعاف ومركبات تحمل شعار الخوذ البيضاء لقصف الأجزاء الآمنة بمنطقة خفض التصعيد. وقال مصدر عسكري روسي إن هذا الأسلوب استخدمه المسلحون لاستهداف أرياف حلب وإدلب واللاذقية، مشيرا إلى رصد 16 اعتداء بقذائف الهاون على عدة مناطق خلال الساعة الماضية. أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار عبوة يدوية الصنع في ولاية فان شرق البلاد. وقالت الداخلية التركية في بيانها إن عنصر درك قتل وأصيب آخر جرى انفجار العبوة فجر اليوم في ريف قضاء تشاتشاك بالولاية في إطار العملية الجارية هناك. وفي يناير كانون الثاني 2021 أطلقت الداخلية التركية سلسلة عمليات ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني. حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. حماس تعتبر إعلان الاحتلال تشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين عملا إجراميا منظما بحق الشعب الفلسطيني. حكومة صنعاء تؤكد أنها لن تسمح بصهيانة البحر الأحمر وتعتبر باب المندب ممرا دوليا وجزءا من الأراضي اليمنية. موسكو تعلن مقتل 250 مرتزقا أجنبيا في دونباس وتأمر بتدمير الصواريخ التي تقصف المناطق السكنية فيها. أهلا بكم من جديد. اعتبرت حركة حماس إعلان الكيان الصهيوني تشكيله ميليشيات مسلحة من قطعان المستوطنين عملا إجراميا منظما بحق الشعب الفلسطيني. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانو أكد أن هذا السلوك يشجع المستوطنين الصهاينة على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، موضحا أن ممارسات التنكيل تتم بدعم كامل من قبل سلطة الكيان الغاصب. من جهته، وصف المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين هذه الخطوة بالضوء الأخضر الذي تمنحه وزارة الحرب الصهيونية لقتل أصحاب الأرض الحقيقيين، محملا الاحتلال مسؤولية تداعيات هذا التصعيد الخطير. على صعيد آخر، أفادت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال أقدمت على مصادرة حوالي 2500 دونم من أراضي الفلسطينيين شمالي رام الله وجنوب نابلس بهدف إقامة مستوطنة سيطلق عليها اسم مدينة التلال السبع. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
مدينة التلال السبع، مدينة استيطانية يعمل الاحتلال جاهدا لإقامتها فوق أراضي الفلسطينيين شمالي مدينة رام الله وجنوبي مدينة نابلس. المدينة الاستيطانية التي تم وضع مخططاتها في العام 1975 وتم في الأيام الأخيرة مصادرة أكثر من 1400 دونم لصالحها ستقام فوق أراضي بلدات ترمسعية والمغير وقريوت وجالود. المخطط يقوم على توسيع المستوطنات المحيطة مثل مستوطنة شيل وشافوت رحيل وشرعنة بؤر استيطانية أخرى.
احنا بكى عنا في المنطقة اللي بحكي عنها في التنسيق الأمني بنصيلها، بكى عنا عنب نمول ترمس عية كامل، بكيت أنا زارع فيها 1000 غرس زيتون. فقدان المصادر الدخل الفردي للمزارع رهيب جداً.
المخطط الاستيطاني الجديد يتعدى حدود الأراضي المصنفة جيم ويعتدي على الأراضي المصنفة باء. وفي بلدة مثل ترمسعية فإن مئات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون تمت مصادرتها بالكامل، ومئات الدنومات الأخرى تخضع لما يسمى مناطق أمنية محاذية للمستوطنات، وهذه الأراضي يسمح لأصحابها بالوصول إليها 8 أيام خلال العام فقط، وكثيرا ما يحرمون حتى من الوصول إليها.
مناطق سي مثل ما تفضلت ما إلنا إحنا سيطر عليها، إحنا فقط بنصلها 8 أيام في السنة اللي هي 4 أيام إحراث و4 أيام جداد. هلا هم صار الاعتداء على مناطق باء تقريبا، وطبعا لا شك إن يعني محميين من الجيش.
الهجمة الاستيطانية في هذه المنطقة هي الأكثر وضوحا لوقوعها استراتيجيا بين شرق الضفة الغربية وغربها. هنا تكمن معركة حقيقية، معركة بقاء على الأرض. هنا معركة تقوم ما بين الطارئ والأصيل، فبينما يحاول الأصيل أن يحافظ على ما تبقى من أرضه، يسعى الطارئ إلى فرض السيطرة حتى ولو كان بالقوة العسكرية.
شدد رئيس حكومة الإنقاذ اليمني عبد العزيز بن حبتور على أن صنعاء لن تسمح بصحيانة البحر الأحمر، مؤكدا أن باب المندب ممر دولي لكنه جزء من الأراضي اليمنية. ميدانيا قالت مصادر محلية إن قوى العدوان السعودي نشرت وحدات جديدة لها بمحافظة المهرة بتزامن مع بدء تحركات واسعة للتنقيب عن النفط واستغلال ثروات المحافظة الاستراتيجية. من جهة أخرى، استشهد طفل بإحدى المناطق في مديرية الدرهمي في محافظة الحديدة غرب اليمن متأثرا بإصابة ناجمة عن انفجار قنبلة من مخلفات العدوان. شهدت مدينة كسلا شرقي السودان أعمال عنف أدت إلى حرق مقر حكومية وأسواق ومحلات تجارية ودراجات نارية وسيارات. وأبلغ شهود عيان أن المئات من أبناء قبيلة الهوسة قاموا بإشعال النيران احتجاجا على قتل أفراد منهم جرى اشتباكات قبلية اندلعت الجمعة الماضية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوة بلاده العسكرية العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف الأراضي في دونباس. بدوري أعلن الناطق باسم الوزارة ياغور كوناشينكوف مقتل نحو 250 مرتزقا أجنبيا إثر ضربة صاروخية روسية استهدفت مركزا لانتشارهم في منطقة دونباس. وقال كوناشينكوف إن ذات الضربة دمرت العديد من المدرعات والآليات العسكرية التابعة للوحدات الأوكرانية، مشيرا إلى استهداف القوات الروسية المشتركة 14 موقع قيادة بالإضافة إلى منظومات للطائرات ومستودعات للذخيرة. قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، يأتي ذلك في وقت يبحث فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تشديد العقوبات على روسيا. ويتوقع أن ينظر الوزراء في أمور عدة من بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا. تفاصيل أكثر بشأن هذه المستجدات في الملف الأوكراني تابعوها في سياق تقريرنا التالي.
إلى مرحلة جديدة تستعد روسيا للانتقال في هجومها على أوكرانيا، يقول مسؤول عسكري أوكراني وكذلك وزارة الدفاع البريطانية التي أكدت أن موسكو تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا، وذلك بعد إعلان روسيا أن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات. وأمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الوحدات العسكرية بتكثيف العمليات لمنع الضربات الأوكرانية على شرق أوكرانيا والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها روسيا، حيث قال إن كييف قد تضرب البنية التحتية المدنية أو السكان. تصريحاته هذه بدت بمثابة رد مباشر على ما وصفته كييف بسلسلة من الضربات الناجحة التي نفذت على 30 من المراكز اللوجستية ومراكز الذخيرة الروسية باستخدام العديد من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي قدمها الغرب مؤخراً. وعلى جانب آخر، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين تشديد العقوبات على روسيا، ويتوقع أن ينظر الوزراء في أمور عدة من بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا، ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. وفي قراءة جديدة لتداعيات وكلفة الحرب التي انعكست على العالم أجمع، يقول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا في أوضح نقاط التغيير في المشهد العالمي منذ قرون. ويضيف بلير أن العالم سيصبح ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب، وأن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا.
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده لا تريد أن تكون متفرجا غير مبال تجاه النزاع الأوكراني، وتبذل قصارى جهدها لحل هذه الأزمة. وقال وانغ يي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الهنغاري: لا تعد الصين طرفا في الأزمة الأوكرانية، لكنها لن تتجاهله، ولا سيما أننا لا ننوي صب الزيت على النار. وأكد وانغ يي أن بلاده كانت ثابتة وداعية دائما إلى تشجيع السلام والمفاوضات، وشدد الوزير الصيني على ضرورة استخلاص العبر من الأزمة الأوكرانية، داعيا إلى بحث إنشاء هيكل متوازن وفعال وثابت للأمن الأوروبي من أجل تحقيق سلام دائم. قالت الشرطة الأمريكية إن 4 أشخاص قتلوا بينهم مسلح في مركز تجاري بولاية أنديانا بعد أن فتح رجل النار في قاعة للطعام قبل أن يطلق عليه مدني النار يحمل السلاح. وفي التفاصيل، أفادت الشرطة أن الرجل دخل مركز تسوق غرينوود بارك وكان يحمل بندقية والعديد من الذخيرة، وبدأ في إطلاق النار بقاعة الطعام. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمالي لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية. وللمزيد حول الحادث الدموي الجديد في المركز التجاري بولاية أنديانا الأمريكية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
من جديد، حادث دموي آخر في الولايات المتحدة، وهذه المرة داخل مركز تجاري بولاية إنديانا، حيث دخل رجل المركز وأطلق النار على الحاضرين، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين قبل أن يقتل برصاص رجل مسلح من بين الحضور. رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا مارك سمايرز أكد في بيان أن المدينة شهدت إطلاق نار كثيفا ليلة الحادث، وبعد حضور الشرطة والمسؤولين في المكان تبين أن شخصا دخل المركز وبدأ بإطلاق النار على الحاضرين والمارة. أما الشرطة فما زالت تبحث عن دوافع الحادث.
ما نعرفه الآن هو أن مطلق النار يبدو رجلا بلغا، لم نتعرف عليه بعد، ما زلنا لا نملك الدافع. يبدو أنه دخل قاعة الطعام داخل المركز وهو يحمل مسدسا وبدأ بإطلاق النار وقتل 3 أشخاص قبل أن يطلق أحد المارة النار عليه.
ونشرت شرطة غرينوود رسالة على صفحتها في فيسبوك تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال بها للإدلاء بمعلومات، والهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح التي تشهدها الولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية بمقتل نحو 40,000 شخص سنويا وفقا لموقع Gun Violence Archive. ويأتي الهجوم بعد أسابيع فقط على فتح مسلح النار خلال استعراض احتفالي في 4 تموز/يوليو الجاري في إحدى ضواحي شيكاغو، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين. وفي أعقاب مجزرتين في آيار مايو أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبرماركت شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلا ومدرسين 2 في مدرسة ابتدائية في تكساس. الارتفاع الأخير في أعمال العنف أثار الجدل حول تنظيم السلاح في البلاد، حيث من قرر أن تصوت لجنة في مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تشهد غدا اجتماع صيغة أستانا لمناقشة خفض التوتر وإدارة الأزمة بين سوريا وتركيا. مئات آلاف الزوار من داخل العراق وخارجه يحيون عيد الغدير في مرقد الإمام علي عليه السلام بالنجف الأشرف. جيش سوري يعزز مواقعه في الشريط الحدودي مع تركيا، والمسلحون يستخدمون سيارات الإسعاف لقصف المناطق الآمنة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين رحاب قصائد شعراء أهل المودة.
أملنا أن تمضوا معنا أجواء إيمانية حافلة بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، شاعرنا لهذا الأسبوع هو أحمد دحبور، شاعر وكاتب، ولد في حيفا بفلسطين عام 1946، وفي الثانية من عمره لجأت عائلته إلى مدينة حمص السورية، فعاش في مخيمها وتعلم في مدارسها وجاور أجيالا متلاحقة من شعرائها الذين سبقوه وأولئك الذين رافقهم في الشعر والحياة معا. حياته في مخيم حمص شهدت الكثير من ألوان القسوة وصعوبة العيش التي مر بها اللاجئون الفلسطينيون الذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام تكاليف العيش بلا عدة، وخصوصا في سنوات العقد الأول الذي أعقب نكبة فلسطين عام 1948، والتي صاغت إلى حد بعيد وعي الشاعر ونظرته للواقع والحياة، وشكلت إلى حد بعيد خياراته الشعرية ونظرته للأشياء والوقائع والأحداث.
يعد دحبور من أعمدة الحركة الثقافية الفلسطينية والشعر المقاوم، حيث عاصر المأساة الفلسطينية بكل تفاصيلها وعاش رحلة العذاب والتشرد، فانعكست القضية الفلسطينية في شعره، حيث بقي في مخيم اللاجئين في حمص لمدة 21 عاما، وعمل محررا سياسيا في وكالة وفا فرع سوريا، ومحررا أدبيا، وتولى إدارة تحرير مجلة لوتس ورئاسة تحرير مجلة بيادر التي كانت تصديرها الدائرة. ثم عاد دحبور إلى الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وشغل منصب مدير عام دائرة الثقافة، كما عمل وكيلا لوزارة الثقافة، ثم استقر في تونس، وتوفي في رام الله عام 2017، وكان عضوا في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وحصل على جائزة توفيق زياد في الشعر عام 1998.
لم يتلقى الشاعر أحمد دحبور تعليما أساسيا كافيا، لكنه كان قارئا نهما، فصقل موهبته الشعرية بقراءة عيون الشعر العربي قديمه وحديثه، ونشر قصائده ومقالاته في مجلة الآداب اللبنانية وصحيفتي الحياة والاتحاد الفلسطينيتين. له من المجموعات الشعرية حكاية الولد الفلسطيني، الضواري وعيون الأطفال، العودة إلى كربلاء، شهادة بالأصابع الخمسة، هكذا بيروت، بغير هذا جئت، 21 بحرا، ديوان أحمد دحبور، اختلاط الليل والنهار، هنا هناك، جبل الذبيحة، وغيرها.
أحمد دحبور هو شاعر العاطفة والوجدان الفلسطيني وشاعر التجربة الفلسطينية بامتياز. نجح في إخراج القصيدة الوطنية من خطابها المباشر والخطابي الصاخب، وجعلها تأخذ منحا آخر يعبر عن آلام وأوجاع وهموم شعبه، ورسم خطوط الأمل والتفاؤل بحبر المعاناة اليومية، محتفظا لنفسه بحساسية فنية عالية تنحاز لكل ما هو فلسطيني وإنساني وجميل، وتنتصر للحياة والمستقبل، وتحتفي بالذات وبالناس البسطاء المقهورين المعذبين العاديين الذين هم مجموع الشعب وقوام الحلم المنشود المأمول والمرتجى. إنه باختصار شديد راوي المخيم وشاعر الوطن والوجع الفلسطيني الحقيقي الجميل.
كانت قصائده الأولى التي بدأت وكأنما ولدت فجأة وبلا مقدمات عالما من الدهشة المكتملة الناضجة، كانت تتدفق مثل نهر برموزها وطينها ومياهها المتلاطمة. انتشرت هذه القصائد وحفظها الناس في كل مكان، من مثل جمل المحامل، العودة إلى كربلاء، حكاية الولد الفلسطيني وغيرها. وكان دحبور ولدا بالفعل، ولدا من حيث العمر، وولدا مدهوشا ومندهشا باللغة والكون والثورة. تلقف الناس دهشته الطفولية هذه وصاروا جزءا منها، وبذلك يمكن القول ومن دون تردد إن أحمد دحبور كان واحدا من الذين صاغوا وعي الفلسطينيين وصاغوا أفقهم.
نعم مستمعين الكرام، وهو أحد أكثر الأصوات الفلسطينية صلة بالموهبة المتوقدة والفوران الداخلي والانتشاء الطفولي بجمال اللغة وحضور فلسطين في شعر أحمد دحبور لا يجعل من قصائده محلية، بل هي نصوص شعرية بلسان إنساني مفتوح.
أيها الكرام، عن مدى نجاح الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد دحبور في الربط في قصيدته العودة إلى كربلاء بين مأساة الطف من جهة وبين الواقع الفلسطيني الحافل بالمحن والإحباطات من جهة أخرى، نبث على حضراتكم الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا ولمستمعينا الأكارم. أستاذ، برأيكم كيف استطاع الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد دحبور الربط في قصيدته العودة إلى كربلاء بين مأساة الطف من جهة وبين الواقع الفلسطيني الحافل كما تعرفون بالمحن والإحباطات من جهة أخرى؟ طيب أستاذ، هل نجح في توظيف عملية استذكار موقعة كربلاء وإسقاطها على الواقع المعاصر؟
شكرا لكم على هذه الاستضافة وهذه الإضاءات التي تسلطونها دائما على شعراء المقاومة والشعراء الفلسطينيين والعرب بشكل عام من المقاومين الذين كان لهم دور بارز بالكلمة، لأن الكلمة هي أبلغ سلاح. الشاعر أحمد دحبور اضطره الاحتلال الصهيوني إلى الهجرة واللجوء إلى سوريا، حيث كان يقطن في مدينة حمص السورية، لذلك تلمس آلام التي كان يعيشها كل لاجئ ترك أرضه وبيته ثم أتى إلى بلاد أخرى، رغم أن نحن نقول دائما أن سوريا هي وطن الجميع، ولكن لا يوجد كرامة للإنسان إلا في وطنه. أحمد دحبور، دعيني أولا أستعرض هذه القصيدة التي تفضلت بالسؤال عنها، حيث يقول: آت ويسبقني هواي، آت وتسبقني يداي، آت على عطشي وفي زوادتي تمر النخيل، فليخرج الماء الدفين إلي وليكن الدليل، يا كربلاء تلمسي وجهي بمائك، تكشفي عطش القتيل وتري خطاي قبل الوصول إليك معجزة، وقيل الأرض مغلقة وذكرت أنك لي وأن الكون يأكل من ثمارك ما عداي فأتيت يسبقني هواي. طبعا هذه القصيدة هي من ديوانه طائر الوحدات، وهذه القصيدة يقارب فيها بين مأساة كربلاء التي تجلى فيها الظلم، وبين مأساة فلسطين أيضا التي يتجلى فيها الإرهاب العالمي على شكل دولة تسمى إسرائيل، يحتل أرضنا ويمارس كل أنواع الاستعمار وأنواع الاعتداء على جواره وعلى أهل الأرض الأصليين. فيما يتعلق بهذا الشاعر نريد أن نقول أنه عندما عاد بقصيدته إلى كربلاء نلحظ بنائية فنية تتأسس على تلك الغنائية التي تؤسس سلاستها بمشهدية شعرية أساسها الصور المتلاحقة والمتشابكة، وتضعنا أمام بلاغة السردية الغنائية حين تقبض على المشهدية وتضعها في مقام الشعر. المعنى الذي يتجول في شعر دحبور تحمله أجنحة مترفة بخيال خصب ومغمس برؤى الذات الفردية وما فيها من حلم يسكن روحه ويسير معه. هنا نجد في تجربية دحبور يقف الإيقاع الشعري في المركز منها، إذ يندر أن يلعب شاعر ببنائية قصيدته بكل هذا البذخ من فسيفساء الأوزان والتقسيم إلى شطرات وتتابع الإيقاع باسترسال كذلك الذي نعثر عليه بقوة عند دحبور، وهو الذي تحمل قصيدته كل تلك القدرة على إطراب سامعها وقارئها، حيث يقول أنا أن تدركي أنني لا أسلم بالموت، لا تضحكي قد أموت لمدة كأسين أو سنتين وإن شئت مجزرتين ولكن لي بعد ثالثة أن أقوم. هذا الولع بالموسيقى وموسقة القصيدة نجده يتصاعد في مجموعاته الشعرية الأخرى، حيث قام بتصوير وملامسة الجرح الفلسطيني وربطه بما جرى في الطف وربطه بحادثة كربلاء. كما قال غاندي: إنني تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. فإننا لواثقون كل ثقة أننا منتصرون على الأعداء، لأننا نحن على حق وندافع عن أرضنا وندافع عن القدس، والنصر آت لمحور المقاومة الذي يتمثل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، سوريا والعراقية والمقاومة اللبنانية وأيضا المقاومة في اليمن وفي كل الوطن العربي التي تتجلى بأبهى صورها في مقارعة هذا العدو ودول الاستكبار العالمي التي تقوم بدعمه، ولكننا منتصرون إن شاء الله وقريبا جدا ساعة النصر آتية.
موفور الشكر والامتنان لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن الأديب والشاعر من سوريا، وفقكم الباري ورعاك. الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وهذه عودة إلى قصيدة الشاعر أحمد دحبور حول كربلاء. ندعوكم للمتابعة والإصغاء.
أيها الأكارم، في قصيدته الشهيرة العودة إلى كربلاء يستدعي أحمد دحبور حادثة استشهاد الحسين عليه السلام في كربلاء، محاولا إسقاط أحداثها على الواقعين الفلسطيني والعربي والربط بينها وبين الأحداث المأساوية التي تعاقبت على الشعب الفلسطيني اعتبارا من النكبة، حيث نراه يستعين بمفردة العطش التي كانت من أبرز مظاهر معاناة السبط الشهيد عليه السلام في أرض كربلاء، من أجل تصوير معاناة الشعب الفلسطيني الذي كان وما يزال يتعطش للحرية والخلاص وللعدالة والإنصاف. يقول الشاعر:
آت ويسبقني هوايا آت، وتسبقني يداي آت، على عطشي وفي زوادتي ثمر النخيل، فليخرج الماء الدفين إلي وليكن الدليل، يا كربلاء تلمسي وجهي بمائك، تكشفي عطش القتيل، وتري على جرح الجبين أمانة تملي خطاي، قيل الوصول إليك معجزة، وقيل الأرض مغلقة، وقيل وذكرت أنك لي وأن الكون يأكل من ثمارك ما عداي، فأتيت يسبقني هواي.
يستدعي الشاعر في هذه القصيدة مأساة الحسين عليه السلام ومقتله، وينادي كربلاء الروح، ويسبقه هواه إليها، فجاء إليها رغبة في التطهير للاقتراب من الحقيقة. يستدعي الشاعر هذه الحادثة ليرمز من خلالها إلى الشعب الفلسطيني الذي خذل وأدخل إلى نار المذبحة، وفار دمه ودم أهله، كما فار دم الحسين وأهله في كربلاء. إن الرمز هنا لكربلاء الفلسطينيين الأسى والعطش والحصار والغضب والمأساة، إنه البحث عن ماء في زمن العطش. لقد وصل إلى كربلاء رغم الطرق المغلقة ورغم مشقة الطريق، آملا أن تكون البداية، ووجد الحسين نفسه وحيدا في المواجهة، بينما تقاسم الآخرون أسرارهم وثمر النخيل. إنهم هم أنفسهم الذين خذلوا الفلسطيني المعاصر.
أعزائنا الكرام، لقد استدعى الشاعر هذه الحادثة المؤلمة من تاريخ البشرية، وأسقط دلالاتها على الشعب الفلسطيني الذي فرض عليه الموت ليحيا، كما فرض الموت على الحسين عليه السلام ليحيا ويتحول إلى بطل التراجيديا وليس مجرد بطل التاريخ، كما أصبح استشهاده علامة وجوده المستمر بعد رفضه الاستسلام والخنوع، واختارت نفسه الأبية الموت بنفس راضية.
في هذه القصيدة العودة إلى كربلاء يتقمص شاعر أحمد دحبور الحدث التاريخي، لكنه لا يلتصق بالتاريخ، بل يفرزه تاريخا وجدانيا آخر لصلب المقاومة. فالشهادة على يد ذوي القربى تستحضر شهادة الحسين في كربلاء، وتحول النشيد المقاوم إلى نواح غاضب على الحرية المصادرة والمصير الغريب العجيب، حين يتبادل الجنات رأس الشهيد فلا يركب على الأعناق الغريبة، وتسرع جذوة الغضب إلى الانطفاء في حضرة الاحتضار، وينقلب إلى احتفالية بتتويج الجنات والغادرين.
يا كربلاء تفور في النار، أذكر كيف تنقلب الوجوه، عرفوا الغريم وأمسكوه، ويقال كان يخب في لحمي ويشرب من دماي، غضبوا عليه طوال ساعات احتضاري، ثم مت فتوجوه، وتبادلوا رأسي فلم يركب على عنق، وعاد إلي بالجرح النبيل، وأعود لن يتصدروا باسمي، فجرحي جاء ينكرهم وتنكر ما استباحوا مقلتاي.
شكرنا الجزيل وامتناننا الوافر نقدمهما لكم على كرم متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لجولتنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة.
حتى نجدد اللقاء بحضرتكم نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله
علي
ساكن الروح حوايب بيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح حبيب ساكن الروح حوايب بيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح
روحي تركض وياك كل ما ارمش القلب افرش روحي هالهوله لو اتغازل وياك يا حروتها لو يا غبشه الملقه يا اول عشق متسودة نبشقه يا اللي شقق العقل بقصه الشقه روحي من الصغر بهواك متعلقه روحي جرحي كل شي البيه يهوى
حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح
عيني فصلها الطاح خلني بحضنك ارتاح طير عيني برموش مشان يمسلفك جناح مجنون بهواك وعاشق جنوني اسمك من الاسمع تركض عيوني وجهك لافته وشديته بمتوني خلني بحضنك وخلهم يلوموني همي غمي كل ما ذكرك الزام
حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح
يا الجارس الملقاي شوفك حتى بالماي يا اللي حارقني من شوقك متهول فيك خي عوني عليك وانت محبوبي عبيتك عرفك تستر عيوبي يا اللي ريحتنا ميصك اجل الثوبي يا ما ترست من حجيك جيوبي بالضيف بالكيف وجهك يمشي ويا
حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح حبيب وساكن الروح حوايب وبيك مجروح
روحي مشتاق عيدك وين متروح روحي ترك ضويان كل ما ارمش القاك افرش روحي هالهوله لو ان اتغازل وياك يا حروتها لو يا غبشه الملقه يا اول عشق متسوده نبشقه يا اللي شفق العقل بقصه الشفقه روحي من الصغر بهواك متعلقه روحي جرحي كل شي البيه يهوى
ساكن الروح حوايب وبيك مجروح خذل وياك مشتاق عيدك وين متروح
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أحلى اللغات
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونسأله الإخلاص في الاستجابة له والإقبال على نفع عباده فيما نقول وما نفعل برحمته التي وسعت كل شيء خلقه وسلام على مستمعين الكرام جميعا وأهلا بهم في هذه النفائس من أحلى اللغات الليل أخفى للويل. هذا مثل من أمثال الحكمة والقصة في الوقت نفسه، ومعناه افعل ما تريد ليلا فإنه أستر لسرك. وأول من قاله سارية بن عويمر بن عدي العقيلي، وقصته أن توبة بن الحمير شهد بني خفاجة وبني عوف يختصمون عند همام بن مطرف العقيلي وهو عامل مروان بن الحكم على صدقات بني عامر، فضرب ثور بن أبي سمعان بن كعب العقيلي توبة بن الحمير على رأسه بجرز وهو على زنة قفل عمود من حديد وجمعه أجراز وجرزة، فجرح أنف البيضة وجه توبة، فأمر همام بن مطرف بثور فأقعد بين يدي توبة وقال له اقتص منه خذ حقك يا توبة، فقال توبة ما فعل هذا إلا عن أمرك وما كان ليجترئ علي عند غيرك، ولم يقتص من ثور الذي ضربه وقال إن يمكن الدهر فسوف أنتقم أولى فإن العفو أولى بالكرم. ثم بلغ توبة أن ثورا ونفرا من أصحابه قد خرجوا إلى ماء لهم يدعى جرينا، فتبعهم في نفر من أصحابه وعرف أنهم نزلوا على رجل من بني عامر هو سارية بن عويمر بن عدي وكان صديقا لتوبة، فقال توبة لا أطرقهم وهم عند سارية. وحين أراد ثور ومن معه الخروج من سارية مصبحين قال لهم ادرعوا الليل فإنه أخفى للويل ولست آمن عليكم توبة. فلما أظلموا ركبوا الفلاة وتبعهم توبة فقتل ثورة، وبقي توبة الشاعر العاشق الشهير حتى قتله بنو عوف بن عقيل أولياء ثور سنة 85 للهجرة المقدسة. كرام الخلق. زعم الأصمعي وهو عبد الملك ابن قريب أن حربا شبت بالبادية ثم اتصلت بالبصرة فتفاقم أمرها، ثم مشي بين الناس بالصلح واجتمعوا في المسجد الجامع، وبعثت وأنا غلام إلى ضرار بن القعقاع الدارمي فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فإذا به في شملة وهو كساء اشتمل به يخلط بزرا لعنز حلوب، فأمهل حتى أكلت العنز وغسل الصحفة وهي إناء كالقصعة، وصاح يا جارية غدينا، فأتته بزيت وتمر، فدعاني فقذرته أي استقذرته وكرهته أن آكل معه حتى إذا قضى من أكله حاجة
وثب إلى طين ملقا في الدار فغسل به يده وصاح يا جارية اسقيني ماء، فأتته بماء شربه وألقى ما فضل منه على وجهه وقال الحمد لله ماء الفرات بتمر البصرة بزيت الشام. متى نؤدي شكر هذه النعم؟ ثم قال يا جارية علي بردائي، فأتته برداء عدني فارتدى به على تلك الشملة التي كانت عليه، فتجافيت عنه استقباحا لزيه ذاك، ودخل المسجد فصلى ركعتين ومشى إلى القوم، فلم يبق أحد إلا نهض إعظاما له وتجليلا، وجلس فتحمل جميع ما كان بين الأحياء أي بطون العرب في ماله وانصرف. سيدات النساء. خرجت العجفاء بنت علقمة السعدية وهي من فصيحات الجاهلية وبليغاتها، هي وثلاث حكيمات من قومها إلى روضة توعدنا الحديث فيها، فوافينها ليلا في قمر زاهر ونسيم عذب، فلما أخذنا مكانهن فيها قلن ما رأينا كالليلة ليلة ولا كهذه الروضة روضة أطيب ريحا ولا أنظر، وأفضنا في الحديث فقلنا أي النساء أفضل؟ قالت أولاهن الخرود الودود الولود، والخرود هي الحيية الطويلة السكوت، وقالت الثانية خيرهن ذات الغناء وطيب الثناء وشدة الحياء، وقالت الثالثة خيرهن السموع النفوع غير المنوع، وقالت الرابعة خيرهن الجامعة لأهلها الوادعة الرافعة للواضعة. وقال هذا الصوت الذي تسمعونه وكل ما قدمت هؤلاء السيدات الأربع صفات كمالية لا صفات جمالية، ولو شعت بالحسن البهي السني. ولم يبقى لأحلى اللغات إلا أن يترك السلام على المستمعين السادات وهم في آلاف البركات.
يا شمس الرحمن طوب بال من
الأرض.